الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالقسم الأول هو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي. لماذا في الحديث النبوي؟ خرج كما تقدم معنا ما كان في حديث الناس، وهو من يسمى بالمتهم. قال: هو الموضوع. ومعنى قوله هو الموضوع أي أن الحديث إذا وجد في سنده من اتصف بأنه كذاب فإن ذلك الحديث يسمى حديثا موضوعا، وليس معناه أن الحديث الموضوع لا يسمى موضوعا إلا ما كان في إسناده كذاب. هناك فرق. فالحديث الموضوع هو الحديث كما عرفه العلماء، هو الحديث المختلق المصنوع. فكل حديث كان هذا حاله مختلق مصنوع فهو حديث موضوع. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الحديث الموضوع يسمى أو يوصف بالوضع لأمرين أو لسببين: الأول أن يكون في إسناده وضاع كذاب، إذا وجد ذلك سمي الحديث موضوعا كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عندنا هاهنا. الحالة الثانية أو النوع الثاني: إذا كان الحديث نفسه حديثا باطلا كذبا ظاهر البطلان، ولو لم يكن في إسناده كذاب، ولو لم يكن في إسناده كذاب، فإنه يسمى حديثا موضوعا. ومنه يعلم ما ذكره أو انتقده بعضهم عن الإمام ابن الجوزي رحمه الله. فالإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الموضوعات أحاديث ليس في إسنادها من وصف بأنه كذاب وضاع، ومع هذا ذكرهم في كتاب الموضوعات. علل العلماء رحمهم الله تعالى ذلك بأن الأحاديث الموضوعة على قسمين: موضوع لأن راويه كذاب وضاع، وموضوع لأن الحديث نفسه كذب، وإن لم يكن راويه ماذا؟ كذاب وضاع، لكن يكون على سبيل أدخل عليه ذلك الحديث لقن فتلقن، أو ما شابه ذلك، رواه على سبيل التوهم، أي لم يكذب ولم يتعمد الكذب. واضح يا إخوة أم لا؟ هذا يسمى الحديث ماذا؟ موضوعا. ومنه كذلك يعلم كما يقال فصل النزاع في مسألة من قال إن في مسند الإمام أحمد أحاديث موضوعة، فمنهم كما هو معلوم من نفى ذلك مطلقا، ومنهم من أثبت ذلك مطلقا، والفيصل في ذلك التفصيل. فيقال: أما أحاديث موضوعة بمعنى أن في أسانيدها كذاب أو وضاع فلا، لا يوجد ذلك في مسند أحمد. وأما موضوع باعتبار أنه حديث باطل في نفسه وإن لم يكن في إسناده كذاب أو وضاع فنعم وجد ذلك، وهذا هو فصل النزاع في هذه المسألة. إذن قوله رحمه الله تعالى هو الموضوع على ما تقدم، أي من صفات الحديث الموضوع أن يكون في إسناده كذاب أو من وصف بأنه وضاع. قال والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، بمعنى أننا حينما نرى في إسناد حديث ما راو كذاب هل نجزم بأن هذا الحديث مما كذبه مما كذب فيه ذلك الكذاب؟ الجواب ماذا؟ من حيث الجزم لا، لكن نحكم عليه بغلبة الظن. لماذا؟ لأن الكذاب مظنة للكذب، واضح يا جماعة؟ الكذاب ما دام في الإسناد فهو مظنة للكذب، فيحكم على الحديث بأنه ماذا؟ بأنه موضوع من باب ماذا؟ من باب غلبة الظن، لا من باب القطع واليقين، لا من باب القطع واليقين، إلا أن يكون في الحديث علامة ظاهرة بينة تدل على بطلانه، فها هنا يقطع بذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن قوله رحمه الله إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع على ما تقدم ذكره، ثم أو علل ذلك بقوله إذ قد يصدق الكذوب، بمعنى أنه رب حديث وفي إسناده راو اتهم بالوضع أو قل هو وضاع أو كذاب، ومع ذلك قد يكون في هذا الحديث معين أنه ماذا؟ ما كذب. قد يكون كذا في أحاديث وأحاديث أخرى ماذا؟ ما كذب فيها، لكن هو محل تهمة بالكذب كذاب، فيحكم على كل ما روى بأنه ماذا؟ موضوع بغلبة الظن لا بالقطع واليقين. هذا من حيث ماذا؟ الجملة. هذا من حيث الجملة. لكن إن وجدت قرائن يستطاع معها القطع حكم بذلك، كما هو حال من؟ كما هو حال الأئمة الحذاق من أئمة الشأن، فإن لهم اطلاعا ومعرفة يستطيعون بها أن يجزموا بذلك الحديث بأنه ماذا؟ بأنه موضوع في حقيقة الأمر وفي باطن الأمر. قال رحمه الله قال إذ قد يصدق الكذوب، لكن وقول لكن استدراك، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، أي يميزون ويتيقنون، يعني قد يحكمون الحديث بأنه ماذا؟ موضوع لأن في إسناده كذاب، واضح يا جماعة؟ وقد يحكمون على الحديث بأنه موضوع لأن الحديث عندهم كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك ماذا؟ الكذاب. فالملكة التي آتاهم الله جل وعلا صاروا بها يرون ويميزون بين الأحاديث. قال وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، كما هو حال من؟ حال أئمة الشأن كشعبة، القطان، ابن مهدي، ابن معين، أحمد، البخاري، مسلم، النسائي، أبي حاتم، أبي زرعة، ومن كان على مثل هؤلاء من أهل الشأن وأهل الخبرة وأهل الفهم وأهل كذلك ماذا؟ التقى والعلم. تفضل.
قال رحمه الله قد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد، لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار.
طيب، قول ابن دقيق العيد في الكذاب إذا أقر بالكذب حديث، قال الكذاب هذا الحديث أنا كذبت فيه، هل يؤخذ بذلك الاعتراف أم لا؟ هذا أمر أو هذه مسألة. مسألة ثانية، هل يقطع بذلك الإقرار أم لا؟ واضح يا جماعة؟ المسألة الأولى هل يؤخذ بذلك الإقرار أم لا؟ المسألة الثانية هل يقطع بذلك الإقرار أم لا؟ أما المسألة الأولى فإنه ماذا؟ يؤخذ بها. لماذا؟ لأن مبنى هذا الأمر على إيش؟ على غلبة الظن، على غلبة الظن على ما تقدم ذكره. ما دام أنه أقر فنحكم بغلبة الظن بذلك، كما لو أقر السارق بأنه سرق والقاتل بأنه قتل والزاني بأنه زنى، فإننا نحكم عليهم بما ظهر. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب. المسألة الثانية، هل نقطع بقوله ذلك؟ الجواب ماذا؟ لا نقطع بقوله ذلك. لماذا؟ لأنه كذاب، وما يدرينا لعله كذب في إقراره ذلك. واضح هذا يا إخوان أم لا؟ إذن هما مسألتان، الأولى الأخذ بقوله أو بإقراره، الثانية عدم القطع بإقراره، ولكن نعامله معاملة ماذا؟ غالبة الظن. إذا علم هذا نرجع إلى كلام ابن دقيق العيد أو ابن دقيق العيد، يقول حافظ أو قال حافظ: وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. قوله وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، هل هذا على سبيل القطع أو على سبيل غلبة الظن؟ هيا يا جماعة تقدم معنا الآن، على سبيل غلبة الظن، هذه المسألة الأولى، واضح؟ قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. هذه المسألة الثانية، هل نقطع بأنه صدق في ذلك الإقرار؟ الجواب ماذا؟ لا. ومنهم يقول الحافظ: وفهم منه بعضهم، أي من كلام ابن دقيق العيد، أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. قال: وليس ذلك مراده. واضح يا جماعة؟ بعضهم نظر إلى كلام ابن دقيق العيد ف انتقده، تعقبه، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، لم يرد ابن دقيق العيد رد إقرار الكذاب مطلقا، وإنما يقول نأخذ بقوله لكن لا نقطع به، نأخذ به ولا نقطع به. واضح؟ فهما مسألتان، الأخذ مسألة والقطع ماذا؟ مسألة وفرق بينهما. فهو يقول نأخذ ولا نقطع، واضح؟ فيقول حافظ: وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. قال: وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك. واضح؟ إنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به. واضح جماعة أم لا؟ إذا فصلنا المسألتين ظهر لنا توجيه كلام من؟ كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وأنه صحيح لا غبار عليه. تفضل.
من القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أم لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة.
هذا كأنه يقول ماذا؟ أنا أشفيكم وأنا أكفيكم. يعني الأئمة مختلفون هل سمع أم لا، ينتظرون ماذا؟ إسناد إلى الحسن، يقول سمعته. الرجل يقول لهم: سأتيكم بحاكم عدل، من هو؟ رسول الله. فذكر هذا الحديث مباشرة: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من ماذا؟ من أبي هريرة. هذا كذبا واضح صريح، واضح جماعة. فهذا كما ذكر قال: ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي. واضح جماعة؟ من حال الراوي بأنه يؤتى بشيء فيأتي مباشرة بماذا؟ بحديث، يأتي مباشرة بحديث يعلم أنه من كيسه، يعلم أنه من كيسه، ليس من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال: وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام.
يعني وهذا من هذا الباب، دخل على الخليفة رأى يلعب بالحمام، يقول ماذا؟ لابد أن أجامل الخليفة، أتي بحديث أصوغ له هذا اللعب. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هو زاد ماذا؟ قال: أو جناح. الخليفة هذا المهدي لما كان أصحاب الزمن الأول عقلاء ماذا صنع؟ أعطاه 10,000 وقال انصرف. فلما انصرف قال والله إني لا أعلم أنه قفى كاذب، لكن أنا الذي أتيت به. عرف أن يقول هذا قفى كاذب، إنسان كذاب. قال وأمر بذبح الحمام، وأمر بذبح الحمام بيان منه أنه كاذب وما أخذ بقوله. فهذا كذلك من هذا الباب، هذا كذلك من هذا الباب. ومما ذكره كذلك العلماء رحمهم الله تعالى من أسباب وضع الحديث، قالوا الأمور السياسية والأفكار التي يدعو كل إنسان فيها إلى ماذا؟ إلى طائفته وإلى حزبه وإلى معتقده. من ذلك ما جاء أن بعضهم ممن كان رافضيا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه النظر إلى علي عبادة. النظر إلى علي ماذا؟ عبادة، وهو من وضع الرافضة، كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الموضوعات، وكذلك ذكر ذلك الشوكاني في الفوائد المجموعة، وعلق على ذلك الإمام العلامة المعلم رحمه الله. ومنها كذلك أن يضع الحديث لحوائجه الشخصية، حوائج الشخصية، كأن يكون تاجرا عنده بضاعة ما تمشي، الناس يشتغلون وما عندهم ما يمشي، ما عنده دعاية كما يقال. كما ذكر عن الرجل أنه كان يبيع هريسة، يبيع ماذا؟ الهريسة. فرأى الناس ما يأتون إليه فركب حديثا فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أطعمني جبريل الهريسة لتشد ظهري لقيام الليل. حديث عن من؟ مباشرة في أكل هريسة. فهذه كذلك من الموضوعات، هذه كذلك من الموضوعات. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى يعرف حالها أو يعرف وضعها من حالها، يعرف وضعها من حالها. يرى أن الرجل صاحب هريسة، ما الذي حدث بالحديث؟ يقول فلان صاحب الهريسة، يعرف بأنه ماذا؟ بأنه حديث كذب موضوع، بأنه حديث كذب موضوع. تفضل.
قال ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل.
يعني في قوله رحمه الله ومنها ما يؤخذ من حال المروي، يعني الأول من حال الراوي، الثاني من حال المروي أي من حال الحديث المروي نفسه، أن الناظر في الحديث يعلم ويقطع جزما بأنه ماذا؟ بأنه ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر السيوطي في التدريب عن ابن الجوزي رحمه الله أنه قال ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يبين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فاعلم أنه موضوع. فهذا من هذا الباب، يناقض الأصول كتاب وسنة والإجماع القطعي أو صريح العقل، أو صريح العقل، فاعلم أنه ماذا؟ أنه موضوع. ليس صريح العقل هو صريح عقل الجهمية والباطنية والمعتزلة والأشاعرة، وإنما المقصود بصريح العقل الموافق لصحيح النقل، الموافق لصحيح النقل. فالأحاديث التي تنبع عنها العقول والفطر ما ذكرنا أو أشرنا إليها، ما أشير إليها كما ذكر عن الحسن ابن علي أو الحسن ماذا عن أبي هريرة، العقل مباشرة يعلم أنه ماذا؟ كذب، مثل الحمام وما شابه ذلك. وهناك أحاديث أخرى أشد من ذلك مما فعله بعض الزنادقة أو غيرهم، مما سيأتي معنا بإذن الله تعالى ذكر بعض ذلك في الكلام على الحامل على الكذب. تفضل.
قال ثم المروي تارة يخترع، ثم المروي تارة يخترعه الواضع،
معنى يخترعه كما يقال يأتي به من عند نفسه لم يسبق إليه، هو الذي يخترقه، مثل ما مر معنا من الأمثلة السابقة إلا في جناح سمع الحسن من أبي هريرة، هذا أتى به من من كيسه. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات
فيلفقه على أنه حديث، يرى كلاما جميلا فيه حكمة فيسنده ويركبه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج.
وهذا كذلك وما يسميه العلماء بالمقلوب، يركب حديثا أو إسناد حديث لحديث آخر على سبيل من الإغراب، على سبيل الإغراب، وأنه عنده ما لم يكن عند غيره، هذا كله ماذا يسمى حديثا موضوعا، هذه من أسبابه. تفضل.
قال والحامل للوضع على الوضع.
والحامل للواضع.
قال والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزندقة.
الزندقة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عن جماعة من الزنادقة أنهم أتوا بأحاديث تقشعر منها القلوب والأبدان، منهم عبد الكريم ابن أبي العوجاء الذي أمر بضرب عنقه محمد بن سليمان ابن علي، وكبيان الذي قتله خالد القسري وحرقه بالنار. فهؤلاء أتوا بماذا؟ بأحاديث في غاية ماذا؟ البطلان والزندقة. منها من الأحاديث الذي وصفه أو ذكرها الزنادقة، من الأحاديث الذي ذكرها الزنادقة ونسبت إليهم لتشويه هذا الدين، قالوا أي ذكروا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الفرس، أن الله لما خلق الفرس أجراه فأجراها فعرقت، فخلق الله نفسه من عرقها، تعالى الله وتقدس عن قول هؤلاء الفاكين قولا علوا ماذا؟ علوا عظيما. يعني انظر إلى هذه الزندقة الخبيثة، كلام لا يقبله العقل ولا الفطر ولا يستطيع إنسان ماذا؟ أن يقوله أو أن يسمع. فهذا من هذا الباب، هذه من موضوعات الزنادقة لأجل الطعن في الدين. تفضل.
قال أو غلبة الجهل كبعض المبتدعين.
طيب، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، والمقصود بالمتعبدين أي المتعبدين بجهل كحال أبي عصمة نوح ابن أبي مريم، فقد قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس، أي حديث في فضائل القرآن. وهذا الحديث يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن شعبة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله لما بلغه هذا الحديث تعجب، قال من أين سمعتموه؟ قالوا من مكة، فرحل إلى مكة. من أين؟ قالوا له أخذناه من الحجاز أو المدينة، فانطلق إليها، فقال ذهب دخل على الرجل فقال سمعته من عندكم من البصرة، فقال سبحان الله، حديث أوله في الكوفة وآخره في البصرة، فانطلق إلى البصرة، فقيل له قد سمعته من فلان من عندكم في الكوفة، فرجع إلى الكوفة، فقيل قد سمعته من فلان في مصر، فانطلق إلى مصر، فقيل أو سئل عن هذا الرجل عن نوح ابن أبي مريم، فقيل له هو في هذا المكان مع بعض المتعبدة، فلما دخل عليه قال له حديث كذا وكذا عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن ممن سمعته؟ أي من أين لك هذا الحديث؟ فقال له نوح ابن أبي مريم رأيت الناس زهدوا في قراءة القرآن وأقبلوا على فقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فأردت أن أعيدهم إلى كتاب الله جل وعلا فوضعت لهم هذا الحديث. هذا على سبيل ماذا؟ التقرب والتعبد. واضح يا جماعة؟ فهذا من هذا الباب، وإن كان في إسناد هذه القصة كلام، لكن الشاهد منه أن المتعبدة كذلك عرف عنهم الوضع لغفلتهم، عرف عنهم الوضع لماذا؟ لغفلتهم. تفضل.
فرط العصبية.
لذا قال يحيى القطان: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. قال النابلسي: قال أي الصالحين الذين لا علم لهم، الذين لا علم عندهم، أو يحسنون ظنهم بالناس لسلامة صدورهم فيقعون في ذلك. يقولون ما سليم الصدر لا يتهم أحد، فكل من ألقى عليه شيء تقبله، فهذا من هذا الباب. فضل.
قال أو فرط العصبية كبعض المقلدين.
طيب، أو فرط العصبية كبعض المقلدين أي لأصحاب المذاهب، بعض المقلدين لأصحاب المذاهب. ومن ذلك ما ذكر عن بعض المتعصبة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه كذلك ذكر حديثا يذم فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ويمدح فيه كذلك الإمام أبا يمدح فيه الإمام أبا حنيفة رحم الله الجميع. فيه أن الحديث قال ماذا؟ أنه قال: يأتي على أمتي رجل أشد عليهم من إبليس، اسمه محمد بن إدريس. محمد بن إدريس من يا جماعة؟ الشافعي الإمام الجليل رحمه الله. ثم قال: وسراج أمتي أبو حنيفة، وسراج أمتي أبو حنيفة. هذا حديث ماذا؟ موضوع. لماذا وضع؟ وضع للتعصب للمذاهب، بسبب التعصب للمذاهب. فذم فيه الإمام الجليل الكبير الشافعي رحمه الله تعالى، ومدح فيه أبا حنيفة، وكل ذلك سببه التعصب، كل ذلك سببه ماذا؟ التعصب. وهذا الحديث كما ذكر من ذكر من العلماء أنه وضعه مأمون ابن أحمد الهروي. مأمون ابن أحمد الهروي يكون في أمة رجل يقال له محمد بن إدريس، يكون أضر على أمة من إبليس. قال: ويكون في أمة رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي. واضح يا جماعة؟ طيب.
قال: واتباع هوى بعض الرؤساء،
كما تقدم معنا في قصة إبراهيم بن غياث مع أو غياث بن إبراهيم مع المأمون أو مع المهدي. تفضل.
قال: أو الإغراب لقصد الاشتهار.
وهذا هو ساحة وباب هؤلاء الوضاعين. لذا يقولون أي لئما رحمهم الله تعالى: من أتى بالغرائب كذب. بسبب ماذا؟ أنه يكون محل تهمة. والغرائب كثيرة، أي كأن يلفق إسناد حديث لإسناد آخر، أو يقلب راوي حديث لراوي آخر من أجل أن يروج ذلك الحديث ويظن أنه هو. واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ حديث موضوع، يسمى حديثا موضوعا، ويكون سببه ماذا؟ إرادة الإغراب. تفضل.
قال: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشا عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية.
طيب، هذا كذلك حكمه الشرعي، حكم الوضع شرعا أنه حرام، كما ذكر رحمه الله تعالى بإجماع من يعتد به. وقوله إجماع من يعتد به فيه أن من لم يعتد به قال بخلاف ذلك، ومنهم من الكرامية أو بعض الكرامية، ومن وبعض المتصوفة. بعض الكرامية كما ذكر من ذكر من الأئمة والكرامية هم أتباع محمد بن كرام، يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا: نحن لا نكذب عليه ولكن نكذب له. واضح يا جماعة؟ لا نكذب عليه ولكن نكذب له. قالوا: فإذا الكذب لرسول الله جائز، والكذب على رسول الله ماذا؟ محرم، وهذا بسبب إفكهم وجهلهم وضلالهم، إذ أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الكذب عليه، أي بأن ينسب إليه ما لم يقله، لا أن المقصود بأن من كذب عليه أي افترى عليه بأن أحل ما حرم أو حرم ما حل، ولكن المقصود أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن، ما لم يقله. هذا هو ماذا؟ الكذب، كما يقال الإنسان لو قال الإنسان كذا وكذا يقال بماذا؟ أنه كذب علي، ما حصل مني هذا، فهذا من هذا الباب. فالحاصل أن هؤلاء عندهم تأويل من هذا الباب، وتأويل بعض المتصوفة كما مر معنا في قصة أبي عصمة نوح ابن أبي مريم. فضل.
قال رحمه الله: واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر.
هذا بإجماع، لأن الكذب أصلا من الكبائر بإجماع، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد. إذا كذب الإنسان على إنسان هذا الكذب محرم وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ومن باب أولى أن يكون من الكبائر إذا كان الكذب في حق من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تفضل.
قال: وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو محمد الجويني هو والد إمام الحرمين، قال هذا القول، وأول من أنكره على أبيه هو الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله، وهو كما قال، أي أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون كافرا إلا إن استحل ذلك فإنه يكون كافرا، أما إذا كذب متأولا أو لأمر أو لآخر فإنه لا يكون، أي لم يكن مستحلا، فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون كافرا. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كغيره أو كغيرها من المعاصي والذنوب لا يكفر فاعلها إلا إن استحلها. تفضل.
قال: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. أخرجه مسلم.
طيب، أخرجه مسلم لكن في مقدمته، أخرجه مسلم لكن في مقدمته، أي لم يخرجه في أصل الكتاب. فقول الإمام الحافظ رحمه الله تعالى أخرجه مسلم، هذا العزو بهذا الإطلاق فيه نظر، أي ليس صوابا، بل الصواب أن يقال أخرجه مسلم في مقدمته، لأن مقدمة مسلم ليس لها حكم الصحيح في الأحاديث المذكورة. واضح يا جماعة؟ ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته ليس له حكم ما ذكره في أصل كتابه الصحيح، كما نبه على ذلك الأئمة رحمهم الله تعالى. هذا أمر. وأمر ثاني أن هذا الحديث الذي روي في مقدمة الإمام مسلم روي بهذا الوجه، ورجح الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى فيه الوقف، ووافقه على ذلك شيخنا، أو رجح فيه الإمام الدارقطني في الإرسال، ووافقه على ذلك شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله الجميع. ومن باب التنبيه، جاء الحديث في صحيح مسلم أو في مقدمة صحيح مسلم في بعض النسخ بذكر أبي هريرة، وفي بعضها على الوجه الصحيح مرسلا بدون ذكر ماذا؟ أبي هريرة وهو الصواب، وهو الصواب كما نبه على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. فضل.
قال والقسم الثاني من
أقسام. على عفوا مع التنبيه أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسن الحديث وذكر له بعض الشواهد.
قال والقسم الثاني من أقسام المردود، وما يكون بسبب التهمة، وما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك،
يسمى متروكا، أي أن الحديث إذا رأينا حديثا في إسناده رجل قد وصف بأنه متهم بالكذب فإن ذلك الحديث يقال فيه متروكا، أو الحديث المتروك. تفضل.
قال رحمه الله والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر كيد المخالفة،
بمعنى أن قوله المنكر على رأي فيه إشارة إلى أن الحديث المنكر قد يطلق لمخالفة الضعيف للثقة، وقد يطلق للحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه، وكما سيأتي معنا كذلك أو كثرت غفلته أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، فيسمى حديثه ماذا؟ منكرا، يسمى حديثه منكرا ولو لم تكن هناك ماذا؟ مخالفة في ذلك الحديث بعينه. واضح؟ تفضل.
قال وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. قال ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل،
وإنما أفصح
به لطول الفصل، إن اطلع عليه أي على الوهم، على الوهم بالقرائن الدالة على وهم رواية، من وصل مرسل أو منقطع،
من وصل مرسل
أو منقطع، أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. قال وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل العلم من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني.
طيب، فذكر رحمه الله تعالى الحديث الذي فيه وهم، وذكر أن الوهم في الراوي يعرف بماذا؟ بجمع الطرق ومقابلة الطرق والنظر فيها، فإن وجد بأن الراوي خالف عرف أن ذلك الحديث مما وهم فيه ذلك الراوي، وكونه لا يعلم ذلك الوهم إلا بعد جمع الطرق والنظر فيها دل على أن ذلك الحديث إنما يعرف بماذا؟ بالحديث المعلل، إذ أن الحديث المعلل أو المعلل هو الحديث الذي كان في ظاهره أنه ماذا؟ أنه سالم من العلة ثم ظهرت علته، وهذا من هذا الباب، لذا قال ويتكلم في هذا الباب من كان من أهل الشأن من أهل الخبرة ممن ذكر من الأئمة رحمهم الله تعالى ومن كان على شاكلتهم. تفضل.
قال وقد تقصر عبارة المعلل،
نعم،
قال وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصير في نقد الدينار والدرهم،
أي كما ذكروا يعني ذكر أن رجل جاء إلى أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى فسأله عن أحاديث، فقاله الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى سأله عن حديث فقال هذا صحيح، آخر قال ضعيف، ثالث قال موضوع، باطل، منكر، المهم مر على حيث هو ماذا يلقب، فتعجب الرجل وغضب الرجل، فقال له ما لك أبو حاتم رحمه الله تعالى؟ قال سبحان الله، كيف تحكم على هذا بأنه صحيح وعلى هذا بأنه منكر وعلى هذا بأنه باطل إلى غير ذلك؟ فقاله الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى هذا شيء اختص الله جل وعلا به أهل الحديث دون غيرهم، قال وإن أردت أن تتأكد من أحكام هذا فاذهب إلى مسلم أي اذهب إلى أبي زرعة واسأله عن هذه الأحاديث فانظر ماذا يقول لك. فانطلق الرجل إلى أبي زرعة، يعني بعد أن خرج من أبي حاتم انطلق إلى أبي زرعة سأله عن الأحاديث، ثم رجع إلى أبي حاتم فقال ماذا قال لك، فكان كل ما قال فيه الإمام أبو حاتم قال فيه أبو زرعة مثل ما قال، إلا أنه كان يقول في الباطل مثلا يقول منكر وفي المنكر ماذا باطل في بعضها، واضح جماعة. فقال الرجل متعجبا ما هذا ما هذا، أكهانة هذا أو بهذا المعنى؟ فقال له أبو حاتم ليست بكهانة، ولكن قال له أرأيت الصيرفي إذا ذهبت إليه وأعطيته دينار فقال لك هذا جيد وهذا زائف، ماذا كان قولك معه؟ أتسلم له أم لا؟ قال نعم. قال فكذلك أهل الحديث، فكذلك أهل الحديث أي أهل خبرة يميزون الصحيح من ماذا؟ من الزائف، من أحاديث، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكما ذكر الحافظ أن بعض الأئمة ربما يضعف الحديث ولا يدري ما العلة، يضعف الحديث وما يدري ما هي العلة، كما ذكروا في ترجمة أبي يعني عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى أنه سئل عن حديث فلما سمع بذلك الحديث فقال هذا باطل، فقالوا له من تتهم؟ فلان عن فلان عن فلان كلهم ثقات. قالوا فسكت أبو يحيى بن معين ولم يزد على ذلك، فقيل ما تقول؟ قال هو باطل وما اتهم أحد، ما يدري ما هو سبب العلة، لكن حيث عنده باطل جازم بأنه ماذا؟ باطل. يقول هذا باطل ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله بعد أعوام بعد أعوام وقف يحيى بن معين رحمه الله تعالى على هذا الحديث في ذلك السند المذكور راو، أسقط من ذلك الإسناد، والراقص أدخل في الحديث ما ليس ماذا؟ ما ليس فيه، يعني حكم على الحديث منذ سنوات بأنه ضعيف وما أدري العلة، يقول باطل وما أدري ما العلة، لأن الأسناد أمامه كله ماذا؟ ثقات، ما استطاع أن يحمل أحدا. فهذا من هذا الباب. بل أغرب من هذا، أغرب من هذا ما ذكروا كذلك أن يحيى بن معين دخل حلقة أبي نعيم، دخل إلى حلقة أبي نعيم فخرج أبو نعيم يحدث بالحديث بحديث، قال فجعل يقول حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا ثابت ويذكر حديثا، قال فقال له يحيى بن معين وكان جالسا في المجلس وكان ذا هيبة إذا دخل المجلس، لأنه معروف بماذا؟ بالإمام، بإمام الجرح والتعديل المطلق. قال فقال لأبي نعيم هذا الحديث ليس من أحاديث ثابت، فقال له أبو نعيم قال بلى من حيث ثابت، فقال له يحيى بن معين ليس من حديث ثابت. قال فضج المجلس انزعجوا، يعني ما لو يحيى بن معين يرد على الشيخ بهذا الجزم وهذا لا. فقال أبو نعيم بلى قد نضت الآن في الدرج، يعني الآن نضت في الحديث. فقال يحيى بن معين أقسم بالله بأن هذا الحديث لم تسمعه أنت من عبد الله المبارك ولا سمع عبد الله المبارك من ثابت، وعلي 100 ناقة محملة كوما إن كان هذا الحديث من حديثك عن فلان عن فلان. قال فغضب أبو نعيم ودخل إلى البيت ونظر في الدرج ونظر في الأحاديث، فخرج يقول أين الذين يقولون بأن أبا يحيى أو أبا زكريا يحيى بن معين ليس بأمير مؤمن في الحديث؟ قد أصبت وأخطأت، إنما هذا الحديث أدخل علي أدخل علي. فشاهد من هذا، هذه مكانة من؟ مكانة وأئمة أهل الحديث رحمهم الله تعالى، كانت لهم مكانة ولهم كما يقال نظرة ثاقبة وخبرة عامة. من ذلكم أيضا ما ذكره البرادعي رحمه الله تعالى، قال أنه حدث أبا زرعة الرازي بحديث، فلما سمعه أبو زرعة قال هذا حديث منكر، من حدثك به؟ قال فلان. قال لا بأس به، عمن؟ قال عن فلان عن فلان، قال كلهم ثقات وليس هذا الحديث من حيث فلان. قال البرادعي فانطلقت إلى ذلك الشيخ فأخبرت بما قال أبو زرعة، قال فانطلق إلى كتابه، قال فنظر فيه فقال جزى الله خيرا أبا زرعة قد أدخل علي هذا الحديث منذ 20 عاما وما علمته إلا ساعة. ف فهذا من هذا الباب. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.